قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء وفي هذا الشهر الطيب المبارك وفي هذا الموسم العظيم من مواسم المتاجرة مع الله، وفي هذا الموسم من مواسم الفيوضات الربانية التي تتنزل على خلقه. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا الله عبد، كلنا لك يا رب عبيد. اللهم صلي وسلم وبارك وزد على حبيبنا وسيدنا وقائدنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده ولم يمت حتى تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أنارنا الطريق، علمنا الدروب الواصلة إلى الله، سد الله كل طريق توصل إلى الله إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، هو الطريق الواصل إلى الله، إلى جنة الله، إلى عز الدنيا، إلى سؤددها. فمن أراد أن يعيش فوق هذه الأرض سعيدا نقيا غير شقي فعليه بالسير في هذا الدرب، ومن غاب عنه أو هرب منه أو التف عنه يمينا أو شمالا فقد ارتضى له، ارتضى لنفسه مرحلة التيه. أمتنا جربت أنها تخرج عن هذا الطريق فدخلت في مرحلة التيه، ظلت بها السبل، تمزقت، تشتتت، أصبحت أكلة سائغة لأعدائها. لكن يوم أن تسير في هذا الطريق الواصل إلى الله معتصمة بحبل الله وحبل الله المتين وصراطه المستقيم هو هذا البلاغ الذي في مقدمته وأصل أصوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله أصل الأصول ومنبع الخيرات ومنطلق المسار إلى الله، هي زاد المسير إلى الله عز وجل، لكن بشرط أن نقولها وأن نعرف معناها وأن نعمل بما تقتضيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعوني أقول كلمة بسيطة عن معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله في لغة العرب لا حرف نفي، إله في لغة العرب له أكثر من 22 معنى، يجمع هذه المعاني كلها كلمتين. الإله هو المحبوب الذي لا يرقى فوق حبه حب، والمطاع الذي لا يرقى فوق طاعته طاعة سواه. إذن هو المحبوب الأعلى والمطاع الأكبر الذي صغنى الحب والطاعة في كمال العبودية والاستجابة لأمر الله. هذا معنى كأنك قلت يا ربي أنت إلهي وسيدي وخالقي ورازقي وموجدني، أنا سلمت قلبي لك، عقلي لك، لساني لك، سمعي لك، بصري لك، قدني يا الله، فإن الله لن يقودك إلا إلى الحق وإلى الهدى وإلى التفوق وإلى الانطلاقة. حتى المسلمين جاء هذا الدين وكانوا شتاتا في الأرض، أصبحوا هم سادة الدنيا في كل باب، حتى في باب العلوم والإبداع والاختراع والعلوم والقيم والأخلاق والعدل. لكن هذا التعبير كيف نستطيع أن نصوغه بعد أن فهمنا هذا المعنى إلى منهج تطبيقي؟ المنهج التطبيقي سنأخذه من خلال المبلغ لهذا المعاني، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت كلمة أشهد أن محمد رسول الله يعني تشهد أنه رسول الله، وبالتالي فلا بد أن تصدقه في كل ما أخبرك به، ولا بد أن تطيعه في كل ما أمرك به، ولا بد أن تنتهي عما نهاك عنه، ولا بد أن تعبد ربك كما عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين من عظمة هذا الدين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. انظروا إلى هذه العظمة. الأمر ليس عليك إلا أن تأتي منه بقدر ما تستطيع، لا يكلفك الله فوق طاقتك ولا فوق استطاعتك. أما النهي فيجب أن تكف عنه، لأن النهي لا عناء فيه، وإنما المطلوب منك كف نفسك، وقف يا أخي لا تسرق، يعني كف نفسك عن السرقة، لا تزني، لا تكذب، لا تغتاب، لا تظلم، لا تتعدى على الآخرين، لا تتعدى على أموالهم ولا على أعراضهم، يعني كف نفسك. والكف سهل أن يتوقف الإنسان، والأمر بقدر الاستطاعة. هذا هو المنهج الذي إذا سارت عليه الأمة فازت وسعدت وارتقت وعظم شأنها ووحد الله قلوبها. لكن عندما تخرج عن هذا المنهج، الله أكبر، كم ينتظرها في الطريق من الأهواء الهوى الذي لا ضابط له، كم من المفاسد، كم من الظلمات، كم من الأفكار، كم من ما أنتجته العقول مما لا يمكن أن يكون. لأنه مهما كان العقل ذكيا فإنه لا يستطيع أن يصل إلى منزلة الإحاطة. والإحاطة الذي قال الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الإحاطة أن تعلم ما كان في غابر الزمان، وما هو كائن في كل شيء، وما سيكون في كل أمر. من يفعل ذلك؟ لا أحد إلا الله. أو ما بلغ الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فيما كان وفيما هو كائن وفيما سيكون. أما البشر، ما هو علمه بما كان وما هو علمه بما هو كائن؟ حتى لو كان ذكيا في باب فهو من أجهل الناس في الباب الأخرى. قد تجد أستاذا عملاقا في الطب، لكن لو سألته في التاريخ لا يعرف شيئا، لو سألته في الجغرافيا لا يعرف شيئا، لو سألته في الفقه لا يعلم شيئا، لو سألته في علم البحار لا يعلم شيئا، وهكذا. تعالى عن المستقبل، لا علم لأحد به إلا مجرد الظن والاختراع. أما الذي يعلم ما كان في الماضي عند الأمم جميعا بأحوالها وتاريخها وما جرى فيها بكل تفاصيله ودوافع القلوب وما فعلته الأيدي، الله وحده لا شريك له. قد يقول قال التاريخ يحدثنا، يا أخي يحدثك عن بعض ومضات مرت فيه، لكن كم مر في الدنيا من الأهوال، وكم مر فيها من النعم، وكم مرت فيها من الأمم. ذلك أمر لن يحيط به إلا الله عز وجل. الحاضر لا يحيط بكل شيء فيه، فيما أضمرته القلوب وأخرجته الألسن، فيما تفعله مراكز البحث العلمي ومراكز البحث التدميري للأمم في جلساتها الخاصة وجلساتها المقفلة، لا يعلم بذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو. ولذلك يجب على الأمة أن تعتصم بحبل الله، وأن تسير في هذا الطريق، وأن تعلم أن من خدم هذا الأمر خدمه الله، لأن من كان مع الله كان الله معه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه مقدمة وجدت نفسي مضطرا أن أقولها لكم في هذه الأيام الطيبة المباركة التي لا أقول يجب علينا أن نراجع أنفسنا كأفراد، بل يجب أن نراجع أنفسنا على مستوى الأمة كلها، على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسر وعلى مستوى التجار وعلى مستوى الإعلاميين وعلى مستوى الناس جميعا والمؤسسات التعليمية. كل يا إخواني يقول عليه الصلاة والسلام: إن كل رجل من المسلمين على ثغرة من ثغرات الإسلام، الله الله لا يؤتى الإسلام من قبله. فقد نستطيع أن نسد ثغرة التعليم مثلا، ولكن قد يدخل من ثغرة الإعلام، يدخل علينا الشيطان ويدخل علينا الأبالسة، والأبالسة ليس فقط أبالسة الجن، أبالسة الإنس أشد، أبالسة الإنس من بني آدم أشد فتكا، لأن أبالسة الجن تقول أعوذ بالله من الشيطان يروح عنك، لكن هذا يقول أعوذ بالله منك يقترب منك أكثر. فالمسألة إذن تحتاج أن الأمة يا إخواني تراجع نفسها. وأبشركم ببشرى أن هذه الأمة أمة حية لا تموت، لأن منهجها محفوظ وحجتها حية، حية قائمة موجودة اليوم، موجودة اليوم، نستطيع أن نقيم براهين الإيمان وشواهد الإيمان الآن في هذه اللحظة. تعال بي أذهب معك إلى علماء الفضاء، إلى علماء البحار، إلى علماء الطب، إلى علماء الجيولوجيا، إلى علماء حتى إلى علماء الاجتماع، لكي نقول لك، نثبت لك أن هذا الدين حق وأن شواهده حق وأن ما قاله عليه الصلاة والسلام حق لا مرية فيه. طيب بسم الله. سكينة من رواندا، بسم الله. سكينة من رواندا تفضلي يا سكينة من رواندا.
ما شاء الله. السلام عليكم، حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا سكينة، تفضلي يا أختي.
أنا عندي سؤال بالنسبة للمرأة لما تكون حائض.
أيوة.
تنسي مصحف أو تقرأ.
أبشري إن شاء الله. أبشري أبشري يا من رواندا ما شاء الله.
إيه نعم.
ما شاء الله، والبث عندكم واضح؟
نعم، إيه أنا ليبية بس مقيمة هنا في رواندا.
ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله، هذا فضل الله، ونسأل الله أن يجزي من قام بهذه القناة خيرا، مالكها والعاملين فيها وإدارتها، جزاهم الله عن دين الله خيرا. طب أنا أجيبك يا سكينة وأقول لك يا ابنتي بأن الحائضة لا بأس إن كانت تحفظ القرآن في قلبها تقرأ ولا تبالي، ولكن إذا كانت لا تحفظ وتريد أن تقرأ في المصحف فكذلك لا بأس أن تقرأ في المصحف، لكن تأخذ حائل، يعني تلبس جوانتيات، تضع رداء في يدها لتقلب وتقلب الصفحات يعني بحائل، ولا بأس إن شاء الله تعالى. أحبابي، والآن إلى بعض الأسئلة التي وردت إلينا عبر الإيميلات والتي كنا قد وعدناكم إن شاء الله نجيب عليها. تقول صاحبة السؤال: السلام عليكم وأحسن الله إليكم، معكم العيد من فرنسا، أمي تحبكم أحسن الله إليكم، وسؤالها كالتالي: أنا الأخت مريم بن عيسى من فرنسا، في سنة 2009 كنت مريضة وقال لي الطبيب إنك لن تستطيع الصيام، فأفطرت 20 يوما لأنني كنت أتناول الدواء 3 مرات في اليوم، والآن أستطيع الصيام، فما العمل أحسن الله إليكم، صيام أم إطعام؟ وهل بدل الصيام أستطيع إخراج مبلغ مالي؟ وكم نصيحتي لكم يا شيخ؟ واصلوا فالناس تحبكم. أبشري إن شاء الله، ادعوا لنا أن نواصل إن شاء الله تعالى. أختي الكريمة، من فضل الله أن ديننا ما جعل الله فيه أسرارا ولا أغلالا، ولا كلفنا الله ما لا نطيق، وإن من مظاهر التيسير والتسهيل في هذا الدين أن الله عز وجل الذي أمرنا بالصيام بصيام شهر رمضان هو الذي أباح لنا وأتاح لنا فرصة عندما نكون في سفر أو مرض أن نفطر وأن نقضي أياما بدلها، لكن لا يكفي عن الصيام مجرد الصدقة أو الإطعام، لا، إذا انتهى المرض وعاد الإنسان إلى صحته رجلا كان أو امرأة، وجب عليه أن يقضي ما كان قد فاته، يعني 20 يوم التي فاتتك يا أخت مريم بن عيسى التي فاتتك، لا بد لك من أن تصوميها، وتصوميها على مدار السنة من بعد رمضان أمامك هذه الشهور. وإن كان الأصل الاستعجال، يقول عنها العلماء: القضاء على الفور لا على التراخي. والمراد يعني أن القضاء مباشرة بعد أن ينتهي المرض، فلنتكل على الله سبحانه وتعالى ونقضي. فاطمة من المغرب، تفضلي يا فاطمة.
أود أن أسألك 3 أسئلة يا شيخ.
توكلي على الله.
بسم الله. هنا عندنا في المغرب يضعون الدجاج في الميزان قبل ذبحه.
يضعون إيش؟
الدجاج.
يذبحون الدجاج؟
لا، يضعونه في الميزان.
يضعونه قبل ذبحه. يضعونه في الميزان قبل ذبحه. نعم.
أيوة، يعني يزينون الروح.
يزينون الروح.
أيوة، فهل هذا جائز في الإسلام أم لا؟
طيب أبشري سأجيبك. هات السؤال الثاني.
لا حكم قراءة القرآن للحائض مع العلم أنها لا تمسه، ولكن يعني تنظر إليه بعينيها.
طيب أبشري.
والثالث يا شيخ، عندي ذهب، ولكن ذهب يعني لي من أجل تزين به، فهمت؟ فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟
أبشري يا فاطمة، أجيبك بعد الفاصل إن شاء الله. أحبابي، أنا أعود إليكم، ومن أجمل وألطف الأسئلة سؤال بنتي أختي الكريمة المباركة فاطمة، تقول إنه بيزنون الدجاجة قبل ذبحها فهم يزنون الروح، فهل يجوز أن توزن الروح أو لا؟ وأنا أقول لها: يا أختي الكريمة، الروح جسم نوراني ليس له وزن، وبالتالي فإذا وزنت الدجاجة إما قبل ذبحها أو بعد ذبحها الكل على حد سواء، فليس للروح هذا الجسم النوراني أي وزن يذكر، بارك الله فيك. إن وزنوها قبل الذبح أو بعد الذبح، تستطيع أن تقولي إنهم يزنونها والريش عليها والكذا عليها، أو يزنونها بعد الذبح، هذا معقول. أما يزنوها قبل الذبح وبعد الذبح وأن الروح لها وزن، ليس لها وزن. ثم تقول: قراءة القرآن الحائض، قد أجبت عليه في السؤال الذي كان من أختنا سكينة من رودة. أما مسألة الذهب، طب أنا سأكرر، وإن كانت بعض الأسئلة تأتي مكررة، لكن ربما أن أحدا سمعها والبعض الآخر لم يسمعها. أنا أقول بأن زكاة حلي المرأة، نعم فيه خلاف بين العلماء، ولكن القول الراجح الذي أفتي به وما يفتي به علماء الشافعية والحنابلة والمالكية، وكان يفتي بهذا القول 5 من فقهاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن حلي المرأة ليس عليه زكاة، لأن حلي المرأة مثله مثل المقتنيات المنزلية كالفستان والكنبة والثريا والسيارة والبيت، هذه كلها ليس عليها زكاة، فلا نريد أن نضيق على المسلمين. نعم تفضل يا أخي، هات سؤال.
سأل حضرتك، اللي أنا والدي متوفي وعايز أعمل له عمرة، أسوي له عمرة، فهل يجوز اللي أنا أسوي عمرة لوالدي وفي نفس الشخص، يعني في نفس الوقت لشخص تاني عزيز علي متوفي، هل يجوز العمرة لشخصين متوفين؟ وهل أنا أخذ الصواب بتاع العمرة ولا لا يجوز؟
بارك الله فيك. أنا دائما يعني أجد سعادة كبيرة حتى بمجرد السؤال عندما أسمع رجل أو امرأة يحب أن يحسن إلى أبيه أو إلى أمه، والله هذا الكلام يملأ قلبي سعادة، وأعلم أنه يملأ قلوبكم أنتم سعادة، لأن هذه الحالة من التواصل والحب ومعرفة الفضل للأب والأم مسألة ليست سهلة يا إخوتي، هذه خاصية من خواص هذه الأمة، لأنني رأيت بعيني وسمعت بأذني وأنا في بلاد الغرب كيف يفعل الغربيون بآبائهم وأمهاتهم. لكن نحن ولله الحمد من خواصنا أننا ولله الحمد لازلنا لازالت هذه القيم حية في حياتنا، فنحمد الله عز وجل. بارك الله فيك يا ولدي. نعم، لك أن تعتمر عن أبيك فقط، إذ العمرة لا تكون إلا عن واحد فقط. تعتمر عن نفسك أنت، تعتمر عن أبيك فقط، تعتمر عن عمك فقط، عمرة عن واحد. لا يمكن أن تكون عمرة عن اثنين، لا 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 يصح، لأن الذمة إنما تتحمل نية واحدة وليست نيتين في نفس الوقت. نويت عمرة، اللهم إني نويت أن أعتمر عن أبي وعن أمي وعن جدتي وعن خالتي، لا لا لابد. الذمة ما تتحمل إلا نية عن آخر، وكالة عن آخر، نيابة عن واحد آخر. فأنت تقوم بالعمرة عن أبيك فقط، قد تدعو لمن تحبه دعاء، أما العمرة فتكون عن أبيك فقط. ثم هل أنت مأجور على هذا العمل؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. وإذا دعوت لأبيك في العمرة فأمام بجوارك ملك يقول ولك مثله، فما دعا أحد لأحد في غيبته إلا استجاب الله دعاءه وقال الملك ولك مثله. لما تقول لواحد من أصدقائك لأبيك وهو غائب عنك: اللهم اغفر لأبي وارحمه، إذا كان متوفى، أو إذا كان حيا تقول: اللهم اغفر له ووفقه ويسر أمره، استجاب الله دعاك. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت لأخيك في ظهر الغيب فإنها دعوة مستجابة، ويقول الملك ولك مثله، وأنت كذلك إن شاء الله، الله يعطيك مثل هذا. تفضل. بسم الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أود أسأل فضيلة الشيخ سؤال: بالنسبة لزوجتي مش قادر يجيبها وعايز أعمل لها عمرة، هل يا ترى هتقبل ولا لا؟ وشكرا.
بارك الله فيك وفي زوجتك يا بني، وما أحلى على أن نتعاون على البر والتقوى، أن يتعاون الزوج والزوجة على الخير، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ قام من الليل، يعني يبغى يتهجد، فأيقظ أهله، فإن لم تقل رش عليها قليلا من الماء، قال: قومي قومي، فإن هذه ساعات الإجابة، ساعات تنزل الرحمات والفيوضات الربانية الإلهية وقضاء الحاجات، الآن الآن. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها، فإن لم يقل، انظروا إلى هذا الأدب الرباني، كيف أن الزوج والزوجة يلتقيان على 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 المحبة في الله قبل أن تكون المحبة الطبيعية. هناك محبة أرقى، لأن الحب ثلاثة أنواع: حب نوراني رباني علوي، وهو حب الله وحب رسوله والمحبة في الله، والثاني حب طبيعي جبلي، وما يكون بين الولد وأبيه، بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخيه لا بأس، وحب شهواني شيطاني، وهو الذي تروج له القنوات الفاسدة التي ما علمت الناس إلا هذا الحب الساقط تحت الأرض. لكن الحب الطبيعي بين الأب والابن، بين الولد وأبيه، بين الزوج والزوجة، حب الإنسان لوطنه، حب الإنسان لأهله، حب الإنسان لأمه وأبيه، هذا الحب يجب أن وكذلك الحب الأعلى الأسمى، الحب لله، الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب لهذا الدين، الحب لهداية الناس إلى الله عليه حال. لا أريد أن أطيل عليكم، لكن هذه معاني أنا أريد أن أوصلها إليكم. أما جوابك يا أخي الكريم، إن كانت زوجتك لا زالت نشيطة قوية فلا تعتمر عنها، لا، ولكن يبذل جهدك في سبيل أن تأتي بها لكي تعتمر بنفسها. لكن لو كانت زوجتك، لكن يظهر لي أنك لازلت شابا، وأن زوجتك ستكون قريبة في سنك من مثلك، والغالب أن المرأة تكون أقوى إذا كبر الناس، الرجل يضعف وهي تقوى، هذه إرادة الله حتى تكون المرأة الوفية قادرة على أن تقدم لزوجها في آخر عمره خدمة. على أي حال هذه قضية أخرى. الشاهد في الأمر أقول بأن يعني إذا كانت مريضة مرضا لا تستطيع أن تقوم فيه من الفراش، خلاص مرضا مزمنا، هذا معقول لا بأس، أما غيره فلا، إذا كانت صحيحة فاكثر لها من الدعاء ولا تعتمر عنها. طيب تفضل حبيبي. بسم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لي سؤال بس عند فضيلة الشيخ. شخص أدى مناسك العمرة وجلس عندي في جدة قرابة 3 أيام، هل يحق له أداء العمرة مرة ثانية ولا لا تحق؟ وبعدين لو أدى مناسك العمرة يمكس عندي في جدة كم يوم، ومناسك العمرة يؤديها كاملة مكملة كأنه جاي حضرتك من مصر أو أي قطر أيا كان، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. الحقيقة أشواق المسلمين للحرم وللعمرة أشواق لا يعرفها إلا من تمناها، يعني بعض الذين يعني يعيشون حول مكة وفي المملكة العربية السعودية يجدون الوصول إليها سهل، لكن أمامكم أناس في شتى بقاع الدنيا والله أشواقهم لمكة لا تكاد تصورها عقل. أنا أذكر لكم مثل من الأمثلة، عندما زرت الجمهوريات الإسلامية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وذهاب الشيوعية، وذهبنا زرناهم في جمهورية خرشاي شركس وجمهورية قبلطاي بلقار وجمهورية الأنقوش، يعني في شمال القوقاز، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أواسط آسيا. المهم كنا نزورهم مع وفد مشترك بين جامعة الإمام وجامعة الأزهر، وكان وفدا مباركا الله المستعان، الدنيا تمر. على أي حال أقول زرناهم حتى في قراهم، عندما كنا نزورهم وأنا كنت أتعمد أن أمر بهذه الثياب، يعني بغطرتي ومشلحي، والله يا أحبابي كان يأتي إلي بعض الشيبان يمسكني كذا بالغطرة ويمسكني ويبكي ويقول هل صحيح أني رأيت رجلا قادما من جوار الكعبة قبل أن أموت، ويبكي بحرقة لأنه رأى رجلا قادما من عند الكعبة. فأشواق المسلمين للحرمين أشواق ليست سهلة، لأنها أشواق فطرية في خلايانا. أنا أقول لكم واستمعوا إلي جيدا، إن العهد الذي أخذه الله على بني آدم كان هنا في وادي نعمان بجوار عرفات، آخر نعمان بجوار عرفات، يعني مصب الوادي في عرفات. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، عندما مسح الله على ظهر آدم فظهرت ذريته من ظهره كأمثال الذر في عالم الذر في عالم الجينات، قال الله ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، حتى أن بعض العلماء قالوا عرفات سميت عرفات لأنهم يتعرفوا على العهد القديم الذي بينه وبين الله، وهذا هو الواقع. لما تقول لأي مسلم في الأرض قم صلي يعني شوية، زكي، لما تقول حج يقول أحج حتى ولو كان عاصي. إذا القضية في أعماقنا في جذورنا، ديننا متجذر فينا فطرة. على أي حال أعود فأقول إلى أخي الحبيب يعني في الإجابة على سؤاله، إنه هل يصح أنه بعد أن أدى العمرة وجاء وسكن عندي في جدة أيام أن يعود مرة أخرى بعمرة؟ نقول لا بأس أن يعود مرة ثانية بعمرة، إما عن نفسه وإما عن غيره. والذين يشددون في هذا الباب أرى أنهم ليسوا على صواب. ولماذا ليسوا على صواب؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قد حجت قارنة، يعني حج وعمرة، ثم قالت يا رسول الله يعود الناس بحج وعمرة وأنا أعود بحج فقط، فقال لأخيها عبد الرحمن يا عبد الرحمن اذهب بأختك إلى التنعيم وتأتي بعمرة. من قال أن هذا الأمر خاص بعائشة فعليه أن يعطينا دليل الخصوصية ولا دليل عنده؟ إذن المسألة فيها سعة يا إخواني، من أراد أن يعتمر عن أبيه عن أمه ليستثمر وجوده في هذه البلاد يعتمر عن أبيه المتوفى عن أمه المتوفى عن جده عن جدته عن خاله عن صديقه عن قريبه عن رجل أحسن إليه في يوم الأيام وكان قد توفي أو في حكم المتوفى ما عاد يستطيع يتحرك، لا بأس والباب مفتوح وإن شاء الله هو مأجور. نعم. طيب بسم الله. هذا السؤال يقول أو تقول صاحبته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الله يا شيخ، عندي سؤال من فضل، هل يجوز وضع أموال في دفتر التوفير في البنك لقضاء الحوائج ليوم ما، مثل لشراء منزل بدون فائدة؟ هذا معلوم، أخوكم باء من مدينة بروكسل وشكرا. إذا هذا أخونا وليست، يعني آسف، أخونا الكريم، ولكنه رمز إلى اسمه بباء. يا حبيبنا باء، ماذا أقول لك؟ يا من رمست إلى اسمك بباء، يا يلعب علينا الشيطان. إما أن نأخذ قرضا من البنك أو أن نضعه في صندوق التوفير بالربا، الكل واحد. لكن إذا قلت لا، أنا سأضعه في حساب لا ربا فيه إطلاقا، سأضعه وأتفق مع الجهة التي وضعت هذا المبلغ عندها ألا ترابي فيه، إذا وجدت ذلك، أنا لن أقول لك إن ذلك مستحيل، ممكن أن يكون، فإن كان ذلك كائن ولا بأس من كينونته، ومن إمكاني أن يكون فلا بأس، ضعه بلا فائدة. أما إذا كنت ستضعه بفائدة ربوية فالكل سواء وضعت حسابا توفيريا بربا أو أخذت قرضا بربا، الكل ربا. فلنتق الله ولنبتعد عن الربا، والربا مصيبة أصابت كل العالم، يعترف بها الكبير والصغير، فعلينا أن ننجو بأنفسنا. ورحم الله من قال أنجو سعدا فقد هلك سعيد، يعني أنجو بنفسك بعد أن رأيت مصارع القوم في هذا الباب، في باب الربا. بسم الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أسأل فضيلة الشيخ، أنا عايز أعرف، ما كنتش بصلي الأول ومرجع أصلي، هل الصلاة اللي فاتتني أعمل فيها إيه؟ أصليها ولا أعمل إيه بالضبط؟ أحب أفهم. شكرا.
أولا بارك الله فيك يا ولدي، والحمد لله الذي هداك، أنا أهنئك، ولكنني أرجو يا بني أن تثبت على دينك. إن الحالة التي كنت فيها بعد أن بلغت وأنت لا تصلي لا تعدها من عمرك، وليست في ميزان الله لها قيمة. يعني سأقول لك بكل صراحة، من لا يصلي، يعني قطع الصلاة بالكلية، هذا كافر وليس بمسلم. وبالتالي نحمد الله الذي أعادك إلى حظيرة هذا الدين وأنعم عليك بهذه النعمة، بنعمة الهداية. وبهذه المناسبة دعوني أقول لأحبابي ولأبنائي ولبناتي ولإخوتي ولأخواتي في شتى بقاع الدنيا، يا أيها المسلمون والمسلمات، يا أيها الطيبون والطيبات، اعلموا أن أعظم ركن من أركان هذا الدين بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي هذه الصلاة. صلوا. قد يقول الواحد منكم أنا الآن أحس بالقصور في جانب معين وعندي بعض الأخطاء، وأقول صلي. واحد يقول أنا مشغول، أقول صلي. واحد يقول وقتي، يقول صلي. حتى ولو كنت في أي مكان، في أي موقع، في أي مجال، في أي مصنع، في أي مزرعة، في أي مكتب، في أي بلد، في أي عمل، حتى ولو كنت ترى أن نفسك أن عملك الذي أنت في عمل أنت غير راضي عنه، صلي صلي. لأنك إذا صليت يا حبيبي ارتبطت بربك، وربك يعينك ويخرجك مما أنت فيه من البلاء، ويسدد حالك وييسر أمرك. فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. السلام عليكم أحبابي، أعود إليكم. معنا الظاهر أختنا ليلى من فرنسا.
ألو،
تفضلي ليلى.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبروك عليك رمضان.
الله يبارك لنا ولك في العمل الصالح. تفضلي.
الله يجعل يتخلى علينا بالصحة والهنا.
آمين يا رب، اللهم آمين. تفضلي.
أنا ما نعرفش نهضر باللغة بزاف. في فرنسا مستوني كاملة على لغتي، ماشي نسيتها كامل. لا
لا بس لا بس لا بس. تفضلي بالفرنسي. عندي
الأحب. أنا حبيت منش عارفة، لا شفت حصة أمة المطر، شفت واحد مكفوف مكفوف لعينيه.
ايوه
عزق عزق. حبيت نساعده اختار الى بيزوان دناد دا مجلس باكم باش لا عملية.
نعم
مساعدة لعملية باش يجريوا له العملية في عينيه. اي انا حبيت نساعده.
ايوه ايوه
يا نعم. ما عنديش كيفاش نتصل بيها ولا ثم انا كينات جو دون مون ارجون سي تا كي نبعث نبعث لهادو اللي محتاجين. فهمت عليا ولا لا؟
اه واين اين اين رأته اين رأته اين رأيتيه؟
انا شفته في التلفازة.
في اي قناة؟
اقرأ.
في اقرأ. خلاص ان شاء الله تعالى نحن سنبحث عنه ان شاء الله ونحاول ان ان شاء الله. ابشري ابشري يا ليلى. بارك الله فيك وفي هذه الرحمة الموجودة في هذه الأمة الحمد لله. ناخذ فيديو لكن أودي أكمل الصلاة لو سمحتوا. الا 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 ابني الحبيب سأل فأنا أقول المهم رسالتي إليكم الصلاة الصلاة الصلاة. وبالمناسبة يا أحبابي ويا إخوتي ويا أبنائي الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام آخر كلمة قالها قبل أن يذهب إلى الرفيق الأعلى قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة آخر وصية قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تصعد روحه إلى الله يردد الصلاة الصلاة الصلاة. لأن الصلاة يا إخواني صلة بين العبد وبين الله. أنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين والله يقول لك عبدني عبدي واستعان بي عبدي فلأعينن. اللي يعينه ربي خلاص يطمئن بس نصلي بقلب خاشع. على أي حال الذي مضى مضى يا ولدي واثبت على صلاتك من الآن وأسأل الله لك التوفيق. نعم يا أخي تفضل.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ. في حال أنا كنت في مكة بنية صلاة التراويح أو الصلاة وهناك قررت أني أعمل عمرة ففي كذا حالة علما أني أنا من سكان جدة في هيك حالة هل الإحرام يجوز أني أحرم في داخل مكة؟ شكرا.
حقيقة سؤال جميل ومن الأسئلة التي يعني تقع للناس. بارك الله فيك يا بني. النبي عليه الصلاة والسلام حدد للحج والعمرة مواقيت وهذه المواقيت معروفة موقت ميقات قرن المنازل لمن أتى من الشرق يسمى وادي محرم الآن ميقات يلملم لمن أتى من الجنوب المعروف الآن بالسعدية ميقات ذي الحليفة لمن جاء من الشمال والشمال الشرقي موجود المعروف عند بجوار المدينة المنورة المعروف بأبيار علي ميقات الجحفة اللي صارت الآن بدلها رابغ أي نعم وميقات ذات عرق لمن جاء من الشمال الشرق أكثر إلى الشمال. الشاهد قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. هذه القاعدة العامة. لكن من كان داخل المواقيت داخل الميقات ماذا يحرم؟ يحرم من مكانه. يعني مثلا عندنا منطقة الطائف وما حولها فيها قرن المنازل وادي محرم. لو كان في واحد في وادي نعمان ويتحت الميقات ويريد أن يحرم نقول احرم من مكانك احرم من مكانك. من كان دون الميقات داخل الميقات يحرم من مكانه. طيب من تعدى الميقات وهو لا يريد أن يحج ولا أن يعد ما عندي إرادة لسبب من الأسباب ليس هذا وقتها ولكنه بعد أن وصل إلى مكة اشتاق قلبه للعمرة ماذا نقول له؟ نقول بما أنك قد أنشأت نيتك في مكة فإحرم من التنعيم من أدنى الحل من التنعيم من وادي مسجد عائشة يسمونه مسجد عائشة أو من أدنى الحل حتى لو خرجت إلى عرفات أو إلى شميسي أو إلى أي مكان من خارج حدود الحرم تحرم منه لا بأس بذلك. إذن من جاء من الخارج أحرم من الميقات. ومن كان سكنه داخل المواقيت أحرم من مكانه. ومن أنشأ أبشر حبيبي، ومن أنشأ النية وهو في داخل مكة يذهب إلى التنعيم. طبعا أنشأ النية وهو في جدة ليس في داخل مكة، ما أنشأها في الميقات، أنشأها في جدة، جاء إلى جدة وقال لنا عندي عمل أريد أن أنهي عملي في جدة، ولست أدري هل سيكون عندي فائض من الوقت حتى أعتمر أو لا، وقضى عمله وفاض عنده من الوقت، قال لا والله أريد الآن أن أستغل الفرصة وأن أذهب للعمرة في مكة، ماذا أصنع؟ نقول أنت أنشأت النية من جدة، احرم من جدة لأنك أنشأت نيتك هنا، فأحرم من حيث أنشأت النية وتوكل على الله واذهب إلى مكة وخذ عمرتك، وأسأل الله لك التوفيق. تفضل هات تفضل.
السؤال هو هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟ هذا سؤالي، من إجابة كده يعني كافية يعني. شكرا،
بارك الله فيك يا بني، يعني هذا سؤال مهم، وأنا أقول لإخواني أرجو أن تتأملوا فيما أقول لكم. أولا، ماذا تعني المذاهب الأربعة؟ المذاهب الأربعة هي عبارة عن مدارس فقهية اجتهادية، كلهم أخذوا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وتتلمذ بعضهم على بعض. أبو حنيفة تتلمذ على مالك، الشافعي استفاد من مالك، الإمام الشافعي استفاد من الإمام أحمد، الإمام أحمد استفاد من الإمام الشافعي، كل منهم، لكن كل منهم بعد ذلك يعني كان له تلاميذ يجلسون عنده ليأخذوا منه الأحكام الشرعية، نبت من هذه الأحكام الشرعية مدارس فقهية، ثم توسعت وتأصلت وكتبت وبدأ الناس يقرؤونها، وكلها من فضل الله فيها خير. والناس، حتى أعود لكم يعني حتى لا تظنوا أن الخلاف بين المذاهب هو خلاف في الأصول، أبدا، أصولنا واحدة وقواعدنا واحدة ومستقانا جميعا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما يبقى عندنا يا إخواني، المسلم هل هو ملزم أن يكون مالكي وخلاص، شافعي وخلاص، حنفي وخلاص؟ لا، الناس على قسمين، إما مجتهد وإما مقلد. المجتهد الذي وصل، أبشر، المجتهد الذي وصل إلى مرحلة الاجتهاد هذا يجب عليه أن يبحث عن الدليل، وأما المقلد فإنه يسأل عالما من العلماء يثق فيه في أمرين، في علمه وتقواه، ومفتي مذهبك مذهب من يفتيك، فأنت قد تستفتي مالكي أو شافعي أو حنفى أو حنبلي أو, أو, أو مالكي، تستفتي شريطة أن يكون عالما متمكنا يخاف الله عز وجل، وإذا استفتيت عالما صالحا فخذ منه ولا تتردد، وليس بلازم أن يكون شافعي، أنا شافعي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا، هذا الكلام ليس بمنهج علمي. أحبابي انتهى الوقت، لكني أسأل الله في نهايته أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. اللهم اجعلنا يا ربي في هذا الشهر ممن غفرت ذنبه ويسرت أمره وقضيت حاجته ويسرت له كل أموره. اللهم عيد رمضان علينا أعواما عديدة مديدة في صحة وأمن وأمان وإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.